فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
بدانید ایها الناس، دل آدمی فقط باید برای الله خاشع باشد و بس، نه برای مال دنیا، ثروتمندی، خوشگذرانی. ابراهیم چه گفت؟ انی لا احب الافلین، هر چه فنا پذیر است نباید بهش دل بست.
لقد كان حقا عبد الحسين عليه السلام، ولا أعني بذلك أن اسمه كان السيد عبد الحسين، بل إنه حقا كان عاشقا للحسين. وقد جاء في حديث شريف أن الأسماء تنزل من السماء، أي عندما يولد شخص ما فإن اسمه يلقى على لسان أحد أبويه فيسميانه.
إذا كان هناك في كل مدينة أمثال للشهيد دسغيب فإنها ستزدهر ولن تشهد كل هذه المشاكل الاجتماعية.
ولكن عشقه وعلاقته بأبي عبد الله الحسين عليه السلام كانت بدافع ذاتي، فما أكثر من سموا بعبد الحسين ولكنهم لم يكونوا مثله.
كان عاشقا بحق، وكان خادما للحسين عليه السلام، وكان مفخرة من مفاخر الإسلام. فقد قال عنه آية الله نجابت: كان حقا من مفاخر الإسلام ومن مفاخر الشيعة، وكان من أولاد الأئمة حقا ومن نسل الزهراء البتول سلام الله عليها. كان شهيدا مجاهدا وليا من أولياء الله الصالحين، واكتسب المعنويات. فكلما أردت أن تطلبه من أحد أولاد الأئمة بإمكانك أن تطلبه منه، حسب تعبير آية الله نجابت.
بقي أمر واحد، وهو أنه قد نذر نفسه لله، وهذا ما لا يوفق الله له أي شخص. قضى حياته بتأليف الكتب وإلقاء الخطب ومساعدة المساكين، وفي نهاية المطاف قدم حياته، وكل ذلك في سبيل الله.
هذه الشهادة لن تكون من نصيب أي شخص. أعتقد أن كل من يستشهد بهذه الطريقة فعليكم أن تتيقنوا أن له منزلة خاصة.
ولد آية الله السيد عبد الحسين دسغيب في يوم عاشوراء في عام 1913 ميلادي في دار قديمة في شيراز. وكان والده في رحلة لزيارة العتبات المقدسة، وبعد عودته وبمناسبة ولادة ابنه في شهر محرم سمى ابنه عبد الحسين، وبهذا ارتبطت حياته منذ طفولته بذكر سيد الشهداء عليه السلام. إن سادة عشيرة دسغيب من أحفاد زيد بن علي، وبذلك يعود نسبهم إلى الإمام السجاد عليه السلام. كانوا روحانيين جيلا بعد جيل، وأخذوا على عاتقهم إدارة الشؤون الدينية في المنطقة في القرون الماضية. وقد ذكرت كتب تاريخية قيمة منها تذكرة نصر آبادي في التاريخ التيموري الدور المهم لهذه العائلة في منصب قاضي القضاة في شيراز إلى ما قبل 900 عام، وكانت تدعى بالسادة الحسنيين الحسينيين إلى ما قبل العهد الصفوي، وبعدها عرفوا بلقب السادة الدستغيبيين آل دستغيب، وتولوا سدانة مرقدي السيدين أحمد بن موسى ومير محمد، وهما من أولاد الأئمة عليهم السلام. وأما جده الثامن الميرزا عناية الله دستغيب فقد تولى بناء مرقد السيد مير محمد ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
ويعود تاريخ بناء المرحوم ميرزا عناية الله دستغيب للبقعة المقدسة للسيد مير محمد ابن الإمام الكاظم عليه السلام إلى ما قبل حوالي 700 عام، وكانت هذه البقعة بيتا لهذه الشخصية العظيمة، فرأى في سحر أحد الأيام نورا يسطع في المنزل، فقصد المكان الذي رأى النور يسطع منه وحفر، فعثر على قبر السيد مير محمد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وعندها غير الدار إلى بقعة مقدسة واشترى الدور المحيطة بها وجعل من بعض ممتلكاته وقفا للبقعة المقدسة. مقدار أملاكي را هم وقف میکنند بر آستان مقدس.
يقول الشهيد دستغيب: كان جدي لأبي آية الله الميرزا هداية الله دستغيب من طلبة الميرزا الشيرازي وزميل الشيخ مرتضى الأنصاري، وبعد عودته من النجف الأشرف وفي العهد القاجاري تولى الشؤون الدينية للمدينة، وكان له 12 ولدا كلهم رجال دين ومن أهل العلم. أبي السيد محمد تقي كان الابن الرابع له، وكان رحمه الله من المجتهدين ومن علماء شيراز المشهورين، وكان يقيم صلاة الجماعة في مسجد باقر خان، وكنت أول أبنائه من الذكور، ولهذا كان أبي يحبني كثيرا. وكان عمره رحمة الله عليه قصيرا حوالي 45 عاما، وكان لي من العمر عند وفاته 10 سنوات، وجميع أخواتي وإخواني كانوا صغار السن، وهكذا قدر لنا أن نتجرع اليتم منذ طفولتنا.
أصبح هذا الطفل ذو 10 سنوات رجل هذه العائلة التي لم تكن تمتلك شيئا ولم يكن أبي يمتلك شيئا، فبعد أن كبرنا وأرادوا تقسيم أمواله بين الورثة كان سهمي سجادة ذات 3 أمتار مستعملة، كان هذا سهمي من ميراث أبي ولا غير.
بعد وفاة والده أصبح معيلا ل5 أشخاص، والدته وأخ واحد و3 أخوات، بالإضافة إليه يصبح العدد 6 أشخاص، وهذه عائلة كبيرة كان يتعين عليه إعالتها، وفي نفس الوقت فقد أولى الدراسة أهمية كبيرة، وقد وفقه الله تعالى في هذا السبيل أيما توفيق.
يقول الشهيد دستغيب: درست المقدمات على يد المرحوم والدي حتى وفاته في عام 1925 ميلادي، ثم داومت على تحصيل العلوم في شيراز من صرف ونحو وبيان ومنطق وفقه وأصول، من أساتذتي في تلك الفترة الأستاذ الملا أحمد دارابي، وهو من أشهر مدرسي الأدب العربي، ويعتبر فريدا في علمه. لقد شاء الله أن يدرسني أفضل الأساتذة في هذا المجال، ودرست الفقه والأصول على يد المرحوم الميرزا علي أكبر أرسنجاني، وكان على قيد الحياة حتى فترة قريبة، وكان يمارس التدريس. أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة.
أما عن كيفية دراسته فقد حدثنا وكان يقول: كنت أحياناً ولأجل قراءة صفحتين من كتاب ما أذهب في الصباح الباكر إلى دار الأستاذ حاملاً إليه الأفكار، ليتفضل هذا الأستاذ بعدها بصحبتي إلى المدرسة إلى مسجد الهاشمية ليدرسني.
يقول سماحة الشيخ المرحوم آية الله نجابة: تعرفت على الشهيد دزغيف في بداية فترة شبابي. كان في داره غرفة كبيرة جدا مليئة بالكتب، وكان يقرأ منذ 13 من عمره شتى الكتب مثل وسائل الشيعة ومن لا يحضره الفقيه. كان مولعا بالمطالعة، وكانت ذاكرته قوية، ولا أستبعد أن يقال إنه كان يحفظ 20,000 حديث.
قبل أن يبلغ 15 من العمر كان ابن عمه يصلي بعد أبيه في مسجد باقر خان، وعندما بلغ 15 وقف في المحراب مكان المرحوم أبيه، حتى أن البعض قد شك في أنه قد بلغ الحلم أم لا، لأن الشعر لم يكن قد نبت في وجهه بعد.
بالنسبة لجدتنا أمه فكانت تقول إنها ارتاضت لفترة طويلة، وكانت تصوم أيام شهر رجب وشهر شعبان وأياما أخرى، وكان يطيب لها ذلك، وكانت تبذل جهدها في سبيل معرفة الله تعالى.
كنت في السادسة أو السابعة من العمر، كنت أراه جالسا في باحة الدار صباحا وعصرا على سجادته وبيده المسبحة يسبح لله.
عندما كان في شيراز كان جادا في تحصيل العلوم، وفي الفترة التي كان فيها داور وزيرا للعدل كان يستشيره فيحدث تغييرات أساسية في الوزارة وتحولات في القوة القضائية، منها تعيين الفقهاء والفضلاء كقضاة ومدراء لشؤون وزارة العدل.
بعد أن توج رضا خان عزم على محاربة الدين وزعمائه، اتبع خطط المستعمرين الأجانب، فقرر إيجاد التفرقة بين عامة الشعب ورجال الدين، فأبعد العلماء بالتدريج عن النشاطات الاجتماعية، فأقدم وقبل كل شيء على تشكيل وزارة العدل، فأخذ منصب القضاء والحكم بين الناس الذي كان وعلى مدى قرون متمادية يدار من قبل العلماء والمجتهدين، أخذ هذا المنصب من أيديهم وأمر بتقديم الشكاوى إلى محاكم الدولة.
كان ابن عمه المرحوم محمد كاظم دسغيب الذي توفي بعد انتصار الثورة الإسلامية بمدة وجيزة عالما كبيرا، فقد درس شرح اللمعة على يد أبي، وكان يدرس الفقه، وكان عارفا بالمستوى العلمي لأبي، وكان قد ذهب وامتحن ونجح في الامتحان. يقول السيد الوالد: جاءني ابن عمي ملتمسا وقال لي: أعلم أنك إن تقدمت للامتحان وأنت أستاذي فستنجح كما نجحت أنا، والآن مرتبي يبلغ 300 تومان، و300 تومان قبل 70 سنة مبلغ كبيرا، فلا تمتنع. يقول أبي كان مجموع ما نحصل عليه هو 3 تومانات في الشهر، وهذا ما نحصل عليه في المخبز المجاور لمسجد باقر خان، والذي تم وقفه لإمام جماعة المسجد، ولا تتجاوز أرباحه 3 تومانات، وقد توسل بي أن أعمل معه 100 ضعف هذا المبلغ، ولكني أجبته أني لا أريد أن أكون خادما للحكومة، بل أكون خادما لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، ولن أترك التدريس أبدا.
وبعد تنفيذ جريمته في محاربة الحجاب، كانت الخطوة التالية لرضا خان التضييق على رجال الدين وخلع ملابس الشيوخ. وفي هذه المؤامرة أصبح من الواجب على طلاب العلوم الدينية أن يقدموا امتحانا في دائرة المعارف والصناعات المستطرفة، والقلة الذين ينجحون يكون بإمكانهم ارتداء ملابس الروحانيين. لقد واجه السيد الشهيد عبد الحسين دزغيب هذه الصعوبات في فترة شبابه، وكان عليه اجتياز الامتحان للوصول إلى هدفه. وبعد حصوله على مراتب علمية راقية، بقي السيد عبد الحسين بملابس الروحانيين، ولكن الحكومة لم تكف عن محاربة الروحانيين والعقائد الدينية في المجتمع، وشهدت تلك الفترة اعتراض الزعماء الدينيين على موقف الحكومة. وفي تلك الفترة أيضا كان منبر ومحراب مسجد طباليون يشهد حضور السيد عبد الحسين ليمارس فيه وظيفته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقول المرحوم الشهيد: لقد شعرت حينها أنه آن الأوان لمقاومة الظلم قدر استطاعتي قبل أن يرفع التكليف عني، لذا لم أترك إلقاء الخطبة بعد الصلاة أبدا.
يقول الشهيد دزغيب: واجه أهل العلم ضغوطا جسيمة في فترة حكم رضا خان، عندها كان أزلام الحكومة يضايقونهم ويمنعونهم من صعود المنبر، فكانوا يجلسون على الأرض ويلقون خطبهم.
عندما كانت الشرطة تدخل المسجد يسألونه: لماذا ألقيت خطبة؟ لماذا صعدت المنبر؟ ألم تصعد المنبر؟ ألم تلقي الخطب على الناس؟ يقول لهم: تحدثت بحديث عادي. تقول المرحومة الوالدة: طالما تكرر هذا الأمر مع المرحوم الشهيد وألقوا القبض عليه عدة مرات، لكنه لم يترك ما ألزم به نفسه، وفي آخر مرة أجبروه على التوقيع على الموافقة على خلع ملابس الروحانيين خلال 48 ساعة، والامتناع عن إلقاء الخطب ودخول المسجد وارتقاء المنبر، فقال: الخير فيما وقع، سأترك شيراز وأتجه إلى النجف. فجمع أثاثه ورحل إلى النجف الأشرف.
كل من كان يذهب إلى النجف الأشرف في ذلك الزمان كان همه الأكبر هو الله ولا غير. كانوا يقولون إن من يذهب إلى النجف عليه أن يهتم بثلاثة أشياء:
ماء البير، خبز الشعير، زيارة الأمير.
حيث كان ماء الشرب يستخرج من البئر، فلا وجود لأنابيب المياه والحنفيات، لذلك كانوا يؤكدون على ماء البئر وخبز الشعير وزيارة الأمير علي عليه السلام.
بعد وصوله إلى النجف الأشرف التحق بحلقة درس آية الله الشيخ محمد كاظم الشيرازي من أشهر مراجع وعلماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وهناك تعرف على المرحوم آية الله محمد تقي بهجت، وبعد 7 سنوات منحه آية الله الشيخ محمد كاظم الشيرازي درجة الاجتهاد. بعدها تتلمذ على يد أغا ضياء الدين العراقي من المراجع والفقهاء الذين ليس لهم نظير، ونال منه أيضا درجة الاجتهاد. بعدها قام المرحوم آية الله السيد أبو الحسن الإصفهاني رئيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف وآية الله السيد باقر الإصطهباناتي بتأييد اجتهاده.
من كتاباته دروس للمرحوم الشيخ محمد كاظم الشيرازي في الفقه والأصول، وحاشية على كتاب الكفاية، وحاشية على الرسائل وعلى المكاسب، وكلها مفيدة. لقد بقيت علميته مستورة عن الآخرين حتى آخر المطاف، لأنه لم يكن يحب التباهي والتظاهر، وهذا ما سمعته عدة مرات مباشرة من المرحوم آية الله نجابة. وكان قد سأل السيد القاضي ذات مرة في غياب السيد دسغيب كيف يراه، فقال كان مجتهدا.
لقد حصل الشهيد على عدة إجازات بالاجتهاد من مراجع النجف الأشرف، ويبدو أنه كان في السن 25 أو 26 عندما منحه المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد كاظم الشيرازي درجة الاجتهاد باللغة العربية. وبجملة واحدة وتعني إنه منزه عن جميع الأخلاق السيئة ويتحلى بجميع الأخلاق الحسنة، فهو في ذلك السن كان منزها عن جميع الأخلاق السيئة ويتحلى بجميع الأخلاق الحسنة.
يقول سماحة الشيخ المرحوم آية الله نجابة: الشهيد دزغيب رضوان الله عليه، هذا العالم الكبير، كان يعلم إن الوصول إلى رب الأرباب لا يكون إلا عن طريق الأئمة المعصومين، وفهم أن اتباعهم يتم بالعلم والمعرفة وليس بالطاعة العمياء. ولهذا السبب سعى منذ بداية شبابه لنيل العلوم الإلهية، وقد عانى السيد عبد الحسين الصعاب الجمة في هذا السبيل. ليس للوصول إلى درجة المرجعية والإفتاء، لقد سار على هذا الدرب بهدف الخروج من الجهل والاتصال بالعلم الحقيقي، فوفى الله له بوعده وأدخله إلى ساحة قدسه، أي أنه قد وصل إلى الله حقا.
علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن دروس الفقه والأصول دروس حوزوية تخصصية، ودراستها أمر ضروري، ولكن أن يعطى للإنسان مقام في عالم الغيب وعالم البرزخ فهذا أمر معنوي، وأن مكارم الأخلاق والأمور العقائدية تختلف تماما عن بحوث الفقه والأصول والمنطق التي تترك الإنسان عندما يموت، وهي أدوات حسنة لكسب العلوم والدرجات وترويج ونشر العلم. لكن عندما يدخل الإنسان عالم الغيب لا يسأل هل درست النحو أم الأصول، ويمنح على أساسها مقاما ما. لا، ليس الأمر كذلك، بل يسأل عن مدى معرفته بالله سبحانه وتعالى. كان المرحوم الشيخ محمد بهاري من الطلبة البارزين للمرحوم الأخوند الملا حسين قل الهمداني، وكان يكرر جملة هي أن الفقه مقدمة للتزكية، والتزكية مقدمة للتوحيد، والإنسان يبلغ الكمال بالتوحيد ليصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى.
شما ملاحظ دارید آیه شریفه بفرمایید یزکیهم و یعلمهم، اول تزکیه بعد تعلیم. یعنی آدمی که تزکیه نشده به علمم نمیرسد، هرچی هم درس بخواند، هرچی هم استدلالات عقلیه و چه لیکن تزکیه نشده است، محجوب به نفسش است. کسی که محجوب به نفسش است به علم
لا فرق في أن يكون الإنسان عالما أو مجتهدا أو إمام جماعة أو مرجعا، لا بد له من التزكية. والله عز وجل يذكر 11 قسما في القرآن الكريم في سورة الشمس، وبعدها يذكر أنه يريد إعلامنا أن الدروس الحوزوية إنما هي كمال ابتدائي، وأن الأساس هو معرفة الله، فهو أساس العلم بوحدانيته. هذه الوحدانية التي يعطى الإنسان على أساسها في الغيب مقاما معينا.
ولذا فقد كان الشهيد دسغيب وبعد تحصيل العلوم يبحث عن المعرفة، فالمعرفة أسمى من العلم، كما يقول الشاعر حافظ الشيرازي: إن كنت عاقلا وذا فضل فلا تقنع بشيء دون المعرفة، واسمع مني نصيحة: انكر ذاتك كي تبلغها. فالمعرفة تؤدي بنا إلى حالة من نكران الذات، المعرفة تقودنا وهي التي تسيرنا، في حين أن العلم نحمله ولا يعد أن يكون حملا بتعبير القرآن. لذا فإن العلم الذي يدخل القلب ويحركه ويسمو به هو المعرفة، وهو ما كان الشهيد دسغيب يطلبه. وللحصول على المعرفة يجب خوض الجهاد الأكبر ونكران الذات.
أخبرني الشهيد دسغيب ذات يوم وقال لي: في أول رحلة لي إلى بيت الله الحرام تعلقت بأستار الكعبة وناديت: إلهي، إن لم أرقى عما أنا عليه الآن فاقبضني إليك من فوري هذا. ولكنه لم يقبض روحي، فملأني الأمل أن أرقى إلى درجة أسمى.
هؤلاء يبلغون هذه الدرجة من العشق على أثر العبادة والأنس بربهم، ويبلغون المعرفة ويصلون إلى الحقيقة المطلقة، ذلك عندما لم يعد يهمهما في الدنيا والآخرة. جاء العشق فأحرق ما في العالم جميعا.
أن يتحرر الإنسان من قيود نفسه ويرتبط بالله هو ما يسمى بالجهاد الأكبر، وعليه أن يعاني في سبيل ذلك. كما قال الشاعر حافظ: إن كانت السماء تمطر خناجر في زقاق الحبيب فسأستسلم لها. مما تشكو يا حافظ؟ إن كنت تريد الوصول فعليك أن تتحمل المعاناة. على أي حال، على السالك أن يتحمل المعاناة في سبيل الوصول.
لقد سعى آية الله دسغيب أثناء تحصيل العلوم إلى تهذيب نفسه وكسب الكمالات المعنوية. لطالما سهر ليالي الصيف الطويلة الحارة، وأحيا ليالي الشتاء الباردة بالعبادة إلى الصباح. كان طعامه لا يتجاوز ربع قرص خبز شعير يابس، يصب عليه قليلا من الماء ويأكله مع قليل من البصل والملح. لقد كان ومنذ عنفوان شبابه يتمنى بلوغ المعرفة الإلهية، وحاول جاهدا أن يلقي إليه الله معرفته.
محو کن بی حرمتی های مرا، عفو کن دون همتی های مرا، ای عطا از تو خطا.
وقتی که شخص مشتاق باشه،
عندما يكون الإنسان راغبا في الوصول، فإن الله تعالى يهيئ له الوسائل، وأن الذي يكون جادا برغبته يحصل على بغيته. والمرحوم قاضي كان مشهورا في النجف الأشرف من حيث المعارف والعرفان.
لا يمكن السلوك دون أستاذ ودون أولياء الله، أو أي إنسان متمسك بأولياء الله. أول الوسائل الأئمة المعصومون عليهم السلام، والإيمان بالولاية، وهو أمر واضح. والإنسان الذي لا يتمسك بولي من أولياء الله فلا يمكنه السلوك ولا يتمهد السبيل أمامه، فالحاجة إذن مبرمة لأولياء الله.
الشهيد دسغيب الذي كان يسعى لتحقيق 3 أمور، هي حضور القلب والمراقبة والجهاد الأكبر، قد هيأ الله سبحانه وتعالى له 3 أولياء، هم آية الله السيد علي القاضي الطباطبائي، وهو شخصية عظيمة، حيث درس جميع العرفاء في السنوات الأخيرة العرفان على يديه بواسطة أو من دون واسطة. وكان دسقيب أيضا طالبا لآية الله الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني، ذلك العارف الكبير. ثم رفيقه القديم آية الله الحاج الشيخ حسن علي نجابة الشيرازي. ومن أهم الأمور أن يرافق الإنسان أولياء الله في سلوكه.
يقول المرحوم آية الله نجابة: كان الشهيد آية الله الحاج السيد عبد الحسين دزغيب أحد مفاخر العالم الإسلامي. كان مجتهدا في جميع العلوم الإسلامية، ولكن الأمر المهم هو أنه امتاز بالمعرفة الإلهية والعلم بوحدانية الله العلي الأعلى. وقد كان الشهيد دزغيب على يقين من أن الهدف من الخلق هو معرفة الله تعالى، لذا عمل طوال عمره على إبلاغ الناس هذا المعنى وهذا الهدف.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
خوشتران باشد که سر دلبران